وكل شيء مما أوجب الله عليه الثناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء يفنى إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كتب الله له البقاء. وهذا لا يعارض كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يعارض كل من عليها فان، لأن بقاء هؤلاء أو بقاء ما كتب الله له البقاء إنما هو من إبقاء الله له، أما أن أحدا يبقى لذاته فلا يوجد إلا هو سبحانه وتعالى، لكن كل من بقي إنما هو بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. وحياة الله عز وجل غير حياة خلقه وغيره، فحياة الله سبحانه لا تسبق لعدم ولا يلحقها ثناء، أما حياة غيره فهي مسبوقة بعدم ويلحقها ثناء. فلئن قلنا يستثنى من ذلك الجنة والنار، فإن الجنة والنار مخلوقتان وما فيهما من النعيم مخلوق، نعم هو سيبقى لأنه يبقى ببقاء من فيها، فالجنة تبقى والنار تبقى، ومن في الجنة يبقى من نعيم من حور عين وكذا، ومن أهل يدخلونها من المؤمنين الذين يدخلون الجنة فهو يبقون، والنار تبقى ومن في النار كذلك يبقى، القول الصحيح، فلا يفنى النار ولا يفنى من فيها، بل يبقى ذلك أبدا الأبدين وأبدا. لكن كل هذا كان مسبوقا بإيه؟ بعدم، فهو إن بقي اليوم لكنه كان من قبل معدوما، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الآن الإنسان الذي سيدخل الجنة سيبقى، والإنسان الذي سيدخل النار سيبقى، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجوا، يا أهل النار فيخرجوا، ثم يذبح الموت، يقال لهم هذا الموت، فيذبح الموت، ثم يقال يا أهل الجنة خلود إلى موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، حينها تكون الحفرة عظيمة جدا على الكافرين. ولهذا فإنهم ينادون مالكا، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. طيب بقاء الجنة وبقاء النار وبقاء أهل الجنة وبقاء أهل النار، هذا ليس له حد، هذا ليس له حد، هذا ليس له حد. فهل بقاء الجنة ومن فيها وبقاء النار ومن فيها من ذاتها ولا من إبقاء الله سبحانه وتعالى لهما؟ من إبقاء الله سبحانه وتعالى لهما. طيب إذا كان كذلك فما معنى قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، في الأولى إلا ما شاء ربك إن الله تعالى ما يريد، والثانية إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. اختلف العلماء في هذا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك هذا الاستثناء، فبعضهم قالوا استثناء يعني مفرغ إنه ليس هو قاضيا بأن هذا البقاء محدود، وإنما المعنى ولكن ما شاء ربك، فالاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع. وقيل إلا ما شاء ربك من وجوده في حياة البرزخ يعني قبل دخول الجنة والنار، وقيل إلا ما شاء ربك يعني في عرفات يوم القيامة وما يكون فيه، وهذا أسلوب عند العرب لا تريد به القطع، قطع المدة يعني، وإنما تريد به الديمومة على الإطلاق. في كلام كثير طيب في هذا، لو جبنا واحد التفسير لو سمحت حتى أفهمه تفسير من كثير. الشاهد أن بقاء الجنة وبقاء النار إنما هو بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهما، وإلا فلا يبقى شيء لذاته. فكل شيء يفنى إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء. والذي كتب الله عز وجل له البقاء لا أحد يقول إذن هناك حياة مخلوق أزلية أبدية، نقول لا، أما أبديتها فلأن الله سبحانه وتعالى كتب لها ذلك، لكنها مشروقة بعدم، ولهذا ليس الأزلية، فالأزلية صفة للبدء والأبدية صفة للنهاية. أما في البدء فليس شيء أزليا بل هو مخلوق، كان معدوما فوجد، لم يكن فكان، إلا هو سبحانه وتعالى، إلا هو سبحانه وتعالى، فحياة أزلية أبدية. هذا بالنسبة للجنة والنار واضح وقام الدليل عليه. أما البقية التي ذكرها البربري رحمه الله والعرش والكرسي والصورة والقلم واللوحة ليس يفنى شيء من هذا أبدا، فهذا قال به جمع من أهل العلم كثيرون، ولكن لا نعلم على ذلك دليلا، فالله تعالى أحد، لا ننفي ولا نجزم إلا بدليل، أن هذا من غيب، فإن ثبت دليل بهذا فنقول به، وإلا يثبت فنفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه قول كثير من أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يقول خالدين فيها ما دامت السماوات، قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرض. إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا، هذه نقطة استفيد منها يا أخوان، طالب العلم لابد أن يستفيد من هذه النقطة. إيه هي النقطة دي؟ معرفة هذا السياق في لغة العرب، معرفة هذا السياق في لغة، أي سياق يخرج لابد أن تعرف مراد عند العرب. فالعرب قد تريد بسياق معين خلاف الظاهر لك. نحن الآن قلنا مثلا: ما دامت السماوات والأرض، إذن هذا وقت محدود، دائم ديمومة السماوات والأرض، فإذا انتهت السماوات والأرض يبقى خلاص ما في شيء يدوم. طيب أنا ممكن أقول لك، أنا مثلا أقول هذا زواجي مثلا بهذه المرأة دائم دوام السماوات والأرض، أو بقائي في هذا البيت دائم دوام السماوات والأرض، وأنا أريد بهذا الأسلوب ماذا؟ أريد بهذا الأسلوب أن أصف ثبات الدوام وأنه دائم أبدا. فالدوام المؤبد تعبر عنه العرب بقولها: ما دامت السماوات والأرض، دوام لا ينقطع. وهذا لابد أن ينزل عليه الفهم في فهم نصوص القرآن والسنة ما لم يرد، انتبهوا بقى، ننزل هذا على السياق العربي، ما لم يرد حقائق شرعية تصادم هذا السياق، فنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية أو العرفية. انتبهتم ولا انتبهتش؟ أفلح وأبيه إن صدق، على طول تحلفوا بقى بأبائكم. الزهد في القرآن السنة قالها، لا، ما هو الرسول قاله، الرسول اللي قال لك احلف هو رسول الله الحلف، وقال أفلح وأبيه إن صدق. نقول ما تقول ذلك؟ لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ثم يحلف هو ويرتكب، إلا بقى اللي بيان جواز أو نسخ أو كذا ولا شيء من هذا خاص. أمال إيه؟ أمال نقول إن هذا من أساليب العرب التي نطقت بها، ولا تريد من وراء ذلك اليمين، لعمرك كذا، فإنها لا تريد من وراء ذلك اليمين، تريد أنت بس تدل تقول بأنه يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو كذا، لأننا نقول انظر إلى هذا الأسلوب عند العرب، لأنه خالفته هنا خالفه حقيقة شرعية. طب نقول هذا على إيه؟ نقول هذا على أسلوب العرب الوارد، أسلوب العرب الوارد أنها لا تريد من ذلك يمينا، سكنتك أمك، ما لك تقول هذا؟ ليس سبا، انما هو من باب الانكار. هو سنة العرب سكلت فأم كما تقضي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد بذلك، والعرب وكذا تنطق سكلت كأمك. وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، سجن عربي يعني كثير الترحال، مش إنه هو لضع عاتقه أبدا تخد حقيقتها. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، فيخرج الله أقوال النار لم يعملوا خيرا قط، خلاص لم يعمل خيرا قط على التمام والكمال. هذا أسلوب يبين نقص العمل عندك، كما قال ابن خزيمة الموفق المثبت في هذه الكلمة، هذا من جنس كلام العرب الذين ينفون هذا عن العمل إذا لم يكن كاملا أو تاما. تبقى الشبه لك هو لي دخل المرات، فلما مثلا هو لم يعمل التمام والكمال، هذا مفيش اشكال في هذه النقطة او الاستشكال يرد هنا، لكن الاستشكال يرد بقى انت لو قلت هذا محمول على احوال خاصة، منها انه مثلا ثابت توبة نصوحا عند الموت ولم يتمكن من العمل، يقول لك فهو الى يسقط النار ولم يتمكن من العمل، فما ده معظم شكر النار. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وكان قد اتى بمفسقات عذب عليها. فما في طعام الشاهد هذا من جيس بتكلم العرب. إن الملائكة قالت في الرجل الذي قتل في فعلها مسيح نفسا، قالت إنه ملائكة العذاب، قالت إنه لم يعمل خيرا قط، مع إنه عمل خيرا قط، هو عمل خير، تاب وهذا خير، هاجر وهذا خير، لكن لم يعمل خيرا قط. هذا نفي لأصل العمل؟ لا. فإذا على حسب هذا ما تتكلم به العرب، يبقى احنا نفهم هذه النصوص على هذا الفهم. لانه ايه؟ لانه فهمنا ما تعيش حاجه خالص، او ما تعيش عمل جوارح، نقول لك انت ليه بتقول ما تعيش عمل جوارح؟ طب ولا يعمل خير القط، لا جوارح ولا قلوب ولا حتى قول، انت ليه بتخص عمل الجوارح؟ ليه؟ ليه؟ اذا انت قلت يعمل خير القط على عمل الجوارح، طب احنا نقول لا، لو انت هتستدل بالنص ده برضو عايزه احنا نستدل برضو نفس المساله. هل انت تقول بانه ما بيعملش عن قبل؟ لا، ده عمل القلب ده عنده، يقول لك ايه دليله؟ عمل القلب ده ما لا يمكن حد يخرج الجنه الا به، مستحيل يخرج من النار ما عملش عمل قلب. نقول طب الدليل؟ هو لم يعمل خيرا قط، وخير من هذه نكره في سياق النفي تفيد العموم. اذا تعالى احنا وانت نفهم ان ده اسلوب عربي، النبي تكلم كما تكلم العرب، واخد بالك؟ لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس فيقول أمره هذا، لم يعمل خيرا قط ونحى فرع شجر، لم يعمل خيرا قط وخرج تائبا مهاجرا. فنقطة سياق العربي دي نقطة لابد أن تفهم، ما ديش بقى ناخد عرب تكلموا بسياق معين أجباء من ذنوب مزاج، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، أجاؤوش. وهذا دليل على أن الكافرة يجوز لإنسان أن يستغفر، والمنافقة يجوز لإنسان أن يستغفر له 75 مرة. فإن قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول إن استغفر فيها مرة، فنقول نعم هذا في 70، أما 75 فلم يرد نص قط يقول بمنع الاستغفار. ونحن متعبدون بالنص الشرعي، نظور معه حيث مضار ونتكلم به حيثما نطق، أما الذين يمنعون أو يقولون فهؤلاء أحداث أسنان ويتكلمون في ديننا بلا علم، نقول السياق العربي إيه؟ إن تستغفر لهم 70 مرة، لو جيت لألف مرة مش هديك حاجة، لو جيت لألف واحدة ديك مش هديك خلاص، انقرع. هذا قطع لعدم القبول الاستغفار مهما بلغ مهما بلغ. هذا أسلوب عربي، أسلوب عربي. بالله عليك لما تفهم أنت هذا النص القرآني بفهم لغة العربي الآن استراح صدرك ولا لا؟ ولهذا قلت لكم من كثير رحمه الله تكلم في هذه الآية كلاما طيبا. قال ابن جرير: من عادة العربي إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. يبقى ما عادش عندك إشكال فيه ما دامت السماوات والأرض، ما عادش عندك اشكال، مش ده التعليق بقى الشرعي اللي بتعلق عليه انه خلاص اذا انتهت السماوات والارض يبقى خلاص. لا، هذا من جنس ما تتكلم به العرب. هذه قاعده نافعه جدا جدا جدا. وكذلك يقولون هو باقي ما اختلف الليل والنهار. نعم، خلاص انت راجع تفسير كثير في هذا. لا يعني احنا نقول بالنسبه للقاعده انه لابد ان نلحظ وان نعرف وان نتنبه الى فهم الاساليب العربيه حال نظرنا في الكتاب والسنه، فنعمل بمعنى الاسلوب عند العرب الا اذا خالفته الحقائق الشرعيه. اذا خالفته الحقائق الشرعيه خلاص، وده الملحظ الوحيد اللي توافق الرد فيه على من قال بالمجاز. واذا لم تتنبه لهذا فلم تستطيع المناقشه، ان ده الملحظ اللي ترد به المجاز. هو يقول لك واسال القريه، هذا مجاز بالنقص. أرجع أحد منكم من الغائط، هذا مجاز بالنقص، ليس كمثل شيء، هذا مجاز بالزيادة. هيقول لك كده ده مجاز، واسأل القرية في القرية في أهل القرية. يبقى هذا استعار. نقول يا رجل روح في بلدك كلها، زي اللي تحد عارف الكلام ده بلدك كده، اسأل بلدك كلها. فبيسأل بلدك رد عليه، هو يقول لك لا، هسأل بلد ازاي، انت رجل مجنون، هي البلد بتسأل ولا بيسأل أصحابه؟ قل اسأل أصحاب البلد، هنقول أنت المجنون. وهل تفهم أصلا من قولي اسأل البلد إلا من يسأل أصحاب البلد؟ هذا سياق عربي، هذا اقتضاء الأسلوب كده، ده معنى القراءة عند العرب كده. حصل حادثة في كوم حمام، مات اثنين مات ثلاثة مات عشر، خد بالك الناس عاملين سووا. طب احنا عايزين نعرف والله في ناس العربيات كلها معدية، اسأل كل العربيات المعدية وأنت تعرف الخط. هل كانت مجنون؟ اسال العربيات ازاي؟ هي العربيات بتتسال، قول له اسال اصحاب العربيات. هنقول انت اللي مجنون، ما هو اسال العربيات لا يفهم منها ابدا ابدا الا انك اسال اصحاب العربيات. هذا اسلوب عربي، لازم نعرف هذه الدلاله، ولهذا العلماء يسموها دلاله الاقتضاء. الاقتضاء يعني بالوضع هذا يقتضي المعنى هذا، الوضع هذا يقتضي المعنى ايه هذا. طيب إلى أن قال، طيب نجيب إيه؟ إلا ما شاء ربك. قال إلا ما شاء ربك كقوله النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. زي دي بالضبط، هل هم يخرجوا لا مش يخرجوا. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب داب المسير وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه، واختار ما هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابي سلام، ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس والحسن ايضا، ان الاستثناء عائد على العصاة من اهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين الا ما شاء ربك، خالدين فيها الا ما شاء ربك، يعني من دخول عصاة الموحدين النار ثم يخرجون من الملائكة بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار لم يعمل خيرا قط، وقال يوم من الدهر لا إله إلا الله، كما ورد بذلك أخبار الصحيح. طبعا ده كلام هذا قد تستشكي به تقوله تخرج من النار خيرا قط، وقال يوم من الدهر لا إله، يعني قال لا إله إلا الله يوم من الدهر وبس، هذا يكفي. نقول لو قالها ألف مرة من غير عمل لن يخرج أبدا الآبدين، نص كتاب ربنا وسنة النبيين فقط. لكن قد تنفع لو قالها يوما من الدهر إذا قالها ومات، إذا قالها في فترة انضراس الإسلام كما جاء في حديث حذيفة، بل تنفعهم، بل تنفع صح تنفع، لكن تنفعهم متى؟ حين لا يدري الناس ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا حجهم. كل اللي يعرفوا الناس من الدين الله لا اله الا الله، فمن قالها يبقى جاء بالدين كله ولا لا؟ اما قال لا اله الا الله وبس وقدامه صلاه وزكاه وحج وكذا، هذا كذاب، هذا كذاب. فالدليل كذاب دليل الكذاب أن الله سبحانه وتعالى شرف للنجاة بلا إله إلا الله شروطا وقيدها بقيود. ما هذه القيود؟ بأصحى على النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلب، صدقا من قلب، يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما. طيب والكلام ده كله يلزمونه ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج. ولهذا قال إسحاق رحمه الله تعالى غلط المرجئة، مش بقى قالت المرجئة، ده مش قالت، ده غلط، غلط المرجئة. شين زعموا أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله ولم يصل ولم يزكي ولم يحج ولم يصل وهو مع ذلك مقر، ثم تقولش بقى جاحد، ومع ذلك مقر مش جاحد ولا حاجة، أنه يدخل الجنة. غلط المرجئة، هذا قول من؟ غلاة المرجئة. ده نجيبه في كتب احنا جمعناه؟ ما نجيبوش، ده ما نجيبوش في كتب احنا جمعناه، نحذفه، أصل ليس من كلام علماء المسلمين. والإنصاف يعني احنا نجمع لنا والعين، نجمع لنا والعين، نجيب احنا اللي بنجيب حيث الليفة، واحنا اللي بنجيب حيث البطاقة، واحنا اللي بنجيب حيث سمع من خير القطر، واحنا نجمع به الناس، لأنه إما حق وإما باطل، إما حق فإحنا بنبلغه وإما باطل فإحنا بنقول عشان يصحح لنا. هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. خير الإنسان يخبي، يخبي ليه؟ يداري ليه؟ ما تقول لعندك. إن كان حقا يبقى أنت أوضحت الحق، إن كان باطلا ستجد من يرد عليك. لما جاء أمثل في كتابي هذا اللي أكتبه في أي مسألة من المسائل، فلا مش مسألة واحدة، فلا الجميع المسائل في مش تناقش أي مسألة من المسائل، لابد استوعب الأقوال كلها وتحرص على جمع الأقوال، لأن ممكن الحق في قول تركته، أما أن تتعمد ترك النقل فلأن الحق ضد ما ذهبت إليه. لكن لو الحق معاك يبقى أكيد شوف الشيء، عشان كده شيخ الإسلام بطل حاطط رجله على رجله ويقول وأنا ملزم، ملزم أنا برد كل دليل استدلال المخالف عليه. شريطة غريبة، شوف الكلام المظبوط، شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. ما تجيبليش واحد باطل تلفيق من عندك وتقول له رد، ما لا مش هعرف أرد، أنت ملفه من عندك. لكن هات حديث قال النبي وأنا ملزم بين أن أرد عليك، هات آيات وأنا ملزم أن أرد عليك. فكذلك في الأقوال، لو أنا عن مدار الحق فالحق ما يتعارض، لو أنا عن مدار الحق ست كلمتين ثلاثة أربعة خمس نقلين ثلاثة أربعة خمس عن أئمة الإسلام، ما أقدرش أرد عليه، ما أقدرش أرد عليه خالص. في التهم وعملت كتاب عشر مجلدات، أنا أول الشاهدين على مذهبي البطلان، أنا أول الشاهدين على مذهبي البطلان، لأن لو مذهبي حق دول هجيبهم في الأول خالص، إن ده كذا يلزم منه رد كذا، وده كذا ويلزم منه رد كذا، وده كذا ويلزم منه رد كذا. ردود علمية بنقول السلف، بنقول السلف، زي ما أوضحنا لكم في حينما تكلمنا عن قضية الإيمان لما بينا نقولات شيخ الإسلام الواضحة خالص تترك ولا تذكر، والمشتبهة يؤتى بها وتوضع من غير بيان للنقول الأخرى. وزي كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما يترك الكلام الصريح جدا جدا ويؤتى بغيره. فالشاهد انه الانسان لا اذا بحث مسألة وجب عليه ان يأتي بايه؟ ان يأتي بجميع الاقوال فيها، لان الانسان مبتغي حق مش مشكلة، ما استوتش عندي المسألة السنة دي اسيبها سنتين ثلاثة، لما تستوي عشرة عشرين ما اقولش خالص، مش مكلف اقول بحاجة حاجة انا مش مقتنع بيها ولا عارفها، مش مكلف. انا مش مكلف اقول شيئا لم اكن عالما به، مش مكلف. ولا يبقى بعد ذلك في النار الا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنه، وهذا الذي عليه كثير من العلماء القديم والحديث في تفسير هذه الآية. يبقى الا ما شاء ربك من عصاة المحيدين حين تدخلون ايه النار ثم تخرجون. وقد روى في تفسيره عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وابن هريره وعبد الله بن عمرو وجابر وابي سعيد من الصحابه، وعن ابي مجرد الشعبي وغيرهم من التابعين، وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم اسحاق بن راهويه وغيرهم من الائمه اقوال غريبه. فورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة ثم ساقط له.
قال: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقول لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا.
نعم. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة على ما مات عليه كما جاء في الحديث الصحيح، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، كل سبعة سواء مات عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الذي وقفته ناقته في يوم عرفة أن يمس بطيب، بل هكذا يبقى من غير طيب ولا شيء، فإنه ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. يعني يوم القيامة الناس تقوم فزعا من قبورها وهذا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مات على أي صفة بعث عليها، بعث عليه الشهيد الذي يقتل ويسير الدم منه، لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل، أن يغسل حتى لا يدر هذا الأثر من الدم. ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يسعب دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كان وقت الآن، كان هو قتل وبعث مباشرة، فلا تغسلوا سبوه، فإنه يبعث يوم القيامة على هذه الصفة، وجرحه يسعب إيه؟ دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك المؤذنون أطول الناس على عناقيد يوم القيامة، لأنه كان أرفع الناس صوتا في الدنيا. فكل إنسان يبعث عن ذلك. أصحاب الربا الذين ملأوا بطونهم من أموال الناس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تميل بهم بطونهم. ليه؟ لأنهم عاشوا ذلك. لهذا الإنسان ينبغي أن يتخير وأن يحرص على أن تكون خاتمته على خير، تكون خاتمته على خير، على طاعة، لأنه يبعث يوم القيامة عليها ويبتعد عن المعاصي، لأنه ما يدري ممكن الإنسان يموت على المعصية الآن، ليدخن، يشرب خمر في وسط في مع امرأة فاجرة زانية، يخشى الإنسان أن يبعث على هذا. فالإنسان يبعث على ما مات عليه ويحاسبهم بما شاء، ويجعل الناس يوم القيامة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في فريق ثالث. وهذا بالنسبة للمآل، فمآل الناس إلى دارين لا ثالث لهما، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دار ما يستقر فيها إلا الطيبون، ودار لا يستقر فيها إلا الخبيثون. هذه دار خبث وهذه دار طيبة، فالجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، حتى اللي عنده شوية من الدخن يذهب إلى النار ينقى ثم يؤتى به إلى الجنة فيدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا كل خبيث، ولا يدخل الجنة إلا كل طيب. فيعود مآل الخلق إلى هذين الضغين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقال لسائر الخلق: ممن لم يخلق للبقاء، زي الوحوش وزي الطيور وزي هذه، هذه يقضى بينهما، يقتص لبعضها من بعض يوم القيامة، يقتص كما جاء في الحديث الصحيح انه يقتص من الشاة القرناء للشاة الجح. ثم يقال بعد ذلك لهؤلاء جميعا الذين لم يخلقوا للبقاء لا في الجنة ولا في النار، لانه ما في تكليف عندهم، انما هو من باب القصاص لإظهار عدله سبحانه وتعالى: كونوا ترابا فتصير ترابا، حينها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، ليتني كنت بهيمة، كنت حمارا أو كنت كبشا أو كنت بقرة، لكن ليت المطالب بالتمني. ولكن يدخل النار فيعذب بها وفيها أبد الآبدين.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كله، بني آدم والسباع والهوان حتى للذرة.
بين بني آدم هذا القضاء طبعا قضاء يعني مبني على المشاحة، أما القضاء بين السباع والهوان فهذا من أجل كما قلنا قصاص، لكن القضاء بين بني آدم قضاء شديد يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم وتتخلص الحقوق، يخلص الله عز وجل الحقوق من هذا لهذا، يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك ما أصبح لك حسنات تسدد منها، أخذت من سيئات من ظلمته واعتديت عليه تأخذ من سيئاتك فتطرح عليك ثم تطرح في النار. هذا القضاء يكون في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر، قضاء مبني على الحقوق، خذ من هذا الحق هذا. ثم هناك قضاء آخر وهو على القنطرة قبل دخول الجنة، وهذا القضاء الآخر قال العلماء عنه قضاء يحصل به سلامة الصدور. الأولان التوفية، هذا يوفى حقه منك أن تأخذ حقك من غيرك وهكذا، إنما القضاء الأخيرة مش بعد حقوق وتأخذ، لكن فيه معاوضات وسلامة صدور، سلامة صدور فتنقى الصدور. لأن الإنسان ممكن مثلا فيك عندي مثلا 5000 جنيه وحصل بأن مثلا محاكم وحصل بأن كذا وكذا وكذا وفي النهاية أخذها، أنت مع كونك أخذتها لست راضيا عني في شيء في الصدر، تخطاها بس خطاها مش بإيه، مش خطاها برضا وخطاها بإحسان وخطاها بكذا، لما انت خطاها خلع الدرس بالرؤوس فيبقى أشياء في صدرك. ولأن أهل الجنة أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى تنقى قلوبهم وتطهر قلوبهم ونزعنا ما في صدور المنزل إخوانا إخوانا على طول متقابلين، فيحصل بينهم نوع آخر من القضاء قبل دخول الجنة يحصل به نقاء السرائر وسلامة الصدور والقلوب. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوان حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض.
طيب ما قصد أخلاص العمل لله.